الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المسؤول والمأمول أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، قائد الغر المحجلين، من اتبعه اهتدى ومن خالفه ضل وهوى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، إن الإنسان لا يستطيع أن يحقق الحياة السعيدة لنفسه فضلا عن غيره حين يظن أنه استغنى عن ربه، وحين يقنن حياته لنفسه، وحين ينظم أموره بنفسه، إنما يضل ضلالا بعيدا. فلا غنى لإنسان مهما كان عن رب العزة جل وعلا الذي خلقه والذي تولى ربايته على عظيم نعمته وجليل منته. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك فإن الإنسان يحاول أن يحقق النعم التي يعرفها والنعم التي يحصيها، وربما لا يستطيع ذلك أيضا، ولكن الله تبارك وتعالى ينعم على الإنسان بنعم يعرفها الإنسان ونعم لا يعرفها، نعم يحصيها وأخرى لا يحصيها. ولذلك قال ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يظلم نفسه ويكفر بربه وينسى المنعم الحق سبحانه وتعالى. لذلك حينما طلع الإنسان على الدنيا وبدأ يتعلم وبدأ يتعرف على الأشياء من حوله، فأراد أن يعرف نفسه: من أنا؟ من هذا الإنسان؟ قالوا العلماء من الناس، قالوا: الإنسان حيوان ناطق. الإنسان حيوان، كلمة لا يقبلها الإنسان على نفسه. نعم هو كائن حي، ولكن هي كلمة غلبت على البهائم، غلبت على الأنعام، ولا تليق بكرامة الإنسان، لذلك يتأسف منها وينفر منها ولا يرضى الانتساب إليها. وهكذا جعل الإنسان نفسه حيوانا يشترك مع بقية الأنعام ويشترك مع النبات في أنه حيوان مثل الحيوانات، في أنه حيوان مثل الحيوانات، إلا أنه زاد عليها فقال ناطق، يعني يتكلم، يفتح عما في نفسه ويظهر رغبته في صورة كلام يسمع ويفهم، يفهمه الآخرون. وهذا تعريف وتوصيف يدل على جهل الإنسان، بيّن ذلك القرآن الحكيم، بيّن أن الإنسان الذي قال هذا الكلام واقتنع به إنسان لا يعرف نفسه ولا يعرف من حوله، فجعل قيمة نفسه وأعلى شأن فيه أنه حيوان كبقية الحيوانات، وميز نفسه بأنه ناطق، وظن جهلا أن الحيوانات الأخرى لا تنطق، وأن المخلوقات من حوله لا تتكلم، بينما أثبت الله تعالى لها كلاما ومنطقا. قال تعالى على لسان سيدنا سليمان عليه السلام: وعلمنا منطق الطير. وعلمنا منطق الطير، له منطق، وكذلك الحيوانات لها منطق، والنمل له منطق يتكلم، ولكن من رحمة الله بنا ومن لطفه بنا سبحانه وتعالى أن أخفى عنا كلام هذه المخلوقات، فلا نأمن على أنفسنا إن رأينا تلك المخلوقات من حولنا تكلمنا ونكلمها. سبحان الله، أكان الإنسان ساعتها لا يعرف نفسه؟ فكل المخلوقات أو كل الحيوانات حيوان ناطق، فبماذا كان الإنسان يميز نفسه؟ أثبت الله تعالى للطير منطقا وذكره في القرآن مفصلا، كلام جليل في القرآن يدل على منطق محكوم، منطق واع مميز نطق به الهدهد مع نبي الله سليمان عليه السلام. ولو كان أحدنا مكانه ربما لم يحسن المنطق كما أحسنه الهدهد، فمكث غير بعيد، لم يكن قريبا حتى يتسرع سليمان بمعاقبته، ولم يكن بعيدا فلا يسمع سليمان منطقه ولا يفهم عنه مراده. وقف في المكان المناسب ليحذر من سليمان وليبلغه المقال، فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال كلاما أوقف سيدنا سليمان عليه السلام عن التعجيل بمعاقبته، حجة قوية، كلام له قدر ووزن، ولذلك انتظر عليه سيدنا سليمان عليه السلام انتظر عليه سيدنا سليمان عليه السلام حتى يسمع بقية مقاله وتفصيل نبائه اليقين الذي أخبر عنه، ثم راح يصف وصفا عجيبا، وصفا كاملا للمملكة، أنها مملكة تديرها امرأة، وذلك أمر عجيب، إني وجدت امرأة تملكهم، ووصف ملكها الواسع الكبير، وأوتيت من كل شيء، كأنه تفقد المملكة كلها، وما رآه حفظه ووعاه حتى بلغه ووصفه لسيدنا سليمان عليه السلام، وأخبر أنهم يعبدون ويسجدون للشمس من دون الله، وهذا لا ينبغي، لأن الشمس لا فضل لها على الناس كما لله على الناس، فالله أعظم والله أكبر، ولذلك وجب عليهم أن يعبدوا الله ولا يعبدوا الشمس. وذكر في ذلك موقف الرزق، أن الشمس لا ترزق الناس، ولكن الله تعالى يهدي الخلق إلى مواضع رزقهم ويقودهم إلى أقواسهم كما يخرج للهدهد الخبأ الطعام المخبوط في الأرض وفي السماء، إلى أن أرسله إلى بلقيس بخطاب كريم وكتاب معبر. وهكذا كان له دور عظيم ومنطق عجيب. وذكرت سورة النمل قبل أن تذكر قصة الهدهد كلمة جليلة لنملة ما بلغتها أعظم قوة في الأرض الآن، ولا أعلى دولة في الحضارة والتقدم والرقي كما يقال وكما يلقى كذبا وبهتانا وزورا. لو صدقنا فالنملة هذه خير منهم، وذلك لأن النملة خافت على بنات جنسها، خافت عليهم من سليمان وجنوده من خطر قد يحل بهم دون أن يشعروا. وماذا عليها لو مضت؟ فلقد رأت سليمان وحذرت منه، فما شأنها أن تحذر غيرها؟ فما بالك بإنسان يقتل أخاه الإنسان، يبيده، يدك داره، يقتل عياله، يشرد نساءه، يهتك عرضه، يأخذ ماله. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الإنسان المتحضر، نظر إلى أخيه فأكله، أكله أكلا أباده من على وجه الحياة، لا يريد له أن يعيش معه، يعيش وحده فقط. وساعتها لن تنعم له الحياة بالله العظيم، حتى لو بقي في الحياة وحده لن تنعم له الحياة، بل ستكون حياته أضنك وأضيق وأشد من الآن، وتزداد بينهم حالات الانتحار وحالات القتل، وسيقتل الإنسان منهم نفسه لأن الدم الإنساني صار هينا عليه، سهل عليه أن يرى الدم يهراق في الأرض. أما النملة التي ظلمناها وقلنا إننا بني الإنسان إنسان حيوان ناطق، ونسينا أن النملة تنطق، أو أن النملة تنطق وقد نطقت بمنطق عجيب تأخر عنه الكثيرون من المتقدمين في هذه الأيام. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عرفت النملة أن سليمان لو فعل ذلك فلن يكون عن قصد وعن إحساس بذلك، وإنما سيكون على غير شعور وهم لا يشعرون. عذرت سليمان وجنوده، لكن الآن الأمر يختلف. فالإنسان يقتل أخاه الإنسان جهارا نهارا قصبا عمدا، ويستطيع أن يحل مشكلته بأقل من ذلك. وما أرسلهم الله حفظة على العالمين حتى يعيثوا في الأرض الفساد. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بل على المنطق، على المستوى القريب بهذا المنطق العجيب، نجد بعض المسلمين لا يقومون بدور النملة مع إخوانهم المسلمين، ولا يحذرونهم ولا ينصحون لهم ولا يحافظون عليهم. يصرخ المسلم ويتأوه حتى يموت شيئا فشيئا ويوما بعد يوم، وإخوانه المسلمون في أنحاء العالم ساكتون صامتون. ما أروع تلك النملة، ما أجمل منطقها. الإنسان حيوان ناطق، نطقه ما زاده شيئا، إنما كان منطقه سفها، كان منطقه جهلا، كان منطقه حقدا وحسدا. لماذا يعيش هؤلاء؟ لماذا يعيش السود ونحن بيض؟ تاريخ أسود لأولئكم الكفرة. لماذا يعيش أهل السواد؟ الدنيا خلقها الله للبيض فقط. سبحان الله، من قال هذا؟ من قال هذا؟ الدنيا خلقها الله لليهود فقط، فلا يعيش عليها أي واحد آخر، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، لا حرج علينا أن نفعل ما نشاء في غير اليهود بخاصة وأهل الكتاب بعامة، ولكنهم يقتلون النصارى كذلك الآن، لا يحبون أحدا، لا يحبون أحدا، ولكنهم يضعون البشر على خطوط متوالية، هذا أولى بالقتل الآن وذاك بعده، وديننا عرفنا على ذلك. فالإنسان حيوان ناطق، غيرنا كذلك من الحيوانات تنطق، فما ميزتنا؟ بطلت هذه الميزة. قالوا الإنسان حيوان عاقل، عاقل وغيرنا لا يعقل. قلنا هذا، الناس تكلموا بهذا، ونعيش مع البهائم على أنها لا تعقل، لكنك حين تتابع حركة الحيوان تجده يعقل، تجده يعقل، تجده يفعل ما لم يفعله العقلاء. انظر إلى بهيمة ترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه، انظر إلى أنثى الحيوان لا تتعرض لذكورها إلا في ساعة الشوال، أي في ساعة طلب الإخطاب، طلب الحمل في مسافة زمنية معينة، وبعدها تأبى. انظر إلى أنثى الحيوان لا ترضى بعدة ذكور، إنما هو ذكر واحد، أسرعهم أقواهم من يصل إليها هو الذي يفوز بها. منطق الحيوان هكذا، عقله هكذا. لكن انظر إلى عري النساء، واللي ما يتزوج يتفرج، لحم رخيص يعرض مجانا لينظر الناس كما يشاءون، ليتفتح النظر كما يريد صاحبه، لينال الشباب من هذه وتلك وتلك، ولينال عدة رجال من امرأة واحدة، كل يرى ما يحب وكل يلتفت إلى ما يرضيه. حياة سقطت عن حياة الحيوان. الحيوانات عاقلة جدا. أرأيت إلى النحل؟ أرأيت إلى النحل يدور طول يومه ليجمع أفضل ما في النبات مما جعله الله رحيقا في الزهور، ليأتي لنا نحن بالعسل، ويموت هو في سبيل ذلك. تلقح الملك الملكة من ذكر واحد، وكل الذكور يموتون بعد ذلك، حتى الذكر الذي كان أقواهم وأوصلهم إلى الأنثى، الكل يموتون. تبقى الملكة ويبقى معاونوها في الخلية يعملون دأبا ليل نهار بفرق متنوعة، كل في عمله، لا يتدخل أحد في عمل الآخر. نظام عجيب يعجب له أصحاب العقول من البشر، وفي النهاية يخرج لنا عسلا لا يأكلونه هو، لا يأكلونه هم، إنما نأكله نحن. كل هذا العمل الدؤوب، كل هذه الحركة لماذا؟ من أجل البشر. يعمل من أجل الغير، من يعمل من أجل الغير الآن؟ من يسعى لمصلحة غيره؟ من يسعى في حاجة أخيه المسلم؟ أين حاجة المسلمين؟ إنهم يقتلون ويشردون بزعم أنها حرب. يقتل الآمنون وليس ذلك بإرهاب، وتضرب مخازن الغذاء. السين خطأ، ما انتبهنا لذلك، ما انتبه. وأين الإنذارات المبكرة؟ وأين الكشف؟ وأين التصوير؟ وأين أنكم تعرفون كل شيء عن كل إنسان في وجه الأرض، على وجه الأرض؟ أين هذا؟ اعتذار خاسر كاذب وينطلي على كل العالم. هذا عالم الحيوانات، عالم عاقل جدا في غاية العقل. يحار الواحد منا فيما يفعله الحيوان من تصرفات حكيمة، من تصرفات حكيمة كما صح في السنة أن جملا شرد على صاحبه. فجاء يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومال النبوة بشراد الجمل ونفار البهائم ما أدخل الدين في هذا. لا، الدين جاء للدنيا لتنظيمها لحفظها لرعايتها، حتى شراد الجمل يحله النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من هذه الأزمة. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحب الجمل، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويدخل البستان على الجمل الشارد، ويتقدم النبي عليه الصلاة والسلام نحوه والجمل سائر، وأبو بكر يقول: يا رسول الله أربع على نفسك، خاف على نفسك، انتبه يا رسول الله أربع على نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم، وإذا بالجمل يتقدم نحو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا اقترب منه برك على الأرض ومد عنقه أمامه على الأرض خضوعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. حيوان، ولكنه علم أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لما فعل معه ذلك. الحجر الأسود حجر وليس حيوانا ولا حياة فيه، حجر من الأحجار، وقيل إنه من أحجار الجنة، كان يسلم على محمد بن عبد الله الصادق الأمين قبل أن يكون رسولا لله. وبعد أن جاءته النبوة وأوحى الله إليه أخبره بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. حجر يميز رسول الله عليه الصلاة والسلام، يميز أبا القاسم من أبي جهل من أبي لهب، فيسلم على هذا ولا يسلم على غيره. ما أروع ذلك الحجر، ما أعقله، ما أعرفه بقيمة الناس. إنه لم يميز بين سواد ولا بياض، وإنما ميز بين قيمة الإنسان، أن هذا الرجل صادق أمين. وما نظن أن الحجر كان يعلم الغيب، ولكنه يعلم الواقع على الأقل، الواقع الذي شهده وقد حمله النبي عليه الصلاة والسلام بيديه يوم أن بنى العرب الكعبة، ووضعه داخل الرداء، واستدعى من كل قبيلة واحدا يحمل طرفا من أطراف الرداء، ثم حمل النبي عليه الصلاة والسلام الحجر ووضعه في مكانه من الكعبة، لمست يده الشريفة الحجر الأسود. بينهم صلة قديمة، رأى من النبي عليه الصلاة والسلام ذكاء وعقلا وحكمة وصدقا وأمانة، فكان يسلم عليه. جذع النخلة، جزء من نبات قد مات، ما بقيت فيه حياة، يخطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب عليه، فلما صنع له منبر من أعواد النبات والشجر ترك الجذع وذهب إلى المنبر، وظن أنه لا يحدث شيء، فإذا بالجذع يحن ويئن لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى سمع الصحابة صوته وأنينه، وما سكت حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام وأتاه ووضع يده عليه وقال: أما يرضيك أن تكون معي في الجنة؟ فسكت الجذع. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: للجذع أشد شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدنا، أحدنا التابعين، أول جيل بعد الصحابة، فما بالكم بحالنا الآن وجيلنا الآن. الجذع أشد شوقا من التابعين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بالنا لو كانت المقارنة بين الجذع وبيننا الآن. هذه أجزاء في الكون نصفها بعدم العقل، نصفها بعدم العقل. وفي الحديث أن السماوات وأن الأرض وأن الجبال تشكو إلى الله تبارك وتعالى وتغتاظ وتكاد تتهدم غيظا على من نسب لله الولد. القرآن يحدثنا بهذا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا هذا هو الحدث الخطير الذي قد يخرب العالم، الشرك بالله تبارك وتعالى. أن ينسب لله ولد، السماوات لا تفيق وهي جماد، والأرض لا تفيق وهي جماد، والجبال لا تتحمل وهي جماد، في ظننا وفي حساباتنا لا تعقل، ولكن انظر منطقها منطق الهدهد، سبحان الله، حالها كحاله، عرفت أن الله الواحد الأحد ما ينبغي أن يتخذ ولدا، ما ينبغي له أن يتخذ ولدا سبحانه. الإله لا بد أن يكون واحدا فردا لا يشاركه أحد من والد ولا ولد، عرفت ذلك، ولهذا اغتاظت من ذلك الإنسان الجاهل الذي نسب لله الولد ظلما وبهتانا وزورا. ماذا نقول؟ القرآن مليء، ولكن الأمة لا تقرأ، ولكن الأمة لا تتدبر. القرآن موجود يعرفنا على كل شيء ويصور لنا كل أمر على حقيقته. الإنسان مخلوق عاقل والحمار عاقل، وربما كان أعقل من كثيرين. ألا يقول له أحدنا شيء فيمشي، اختصار لكلمة امشي، وهز يقف يسمعها فيفهمها فيقف، ويسمعها فيفهمها فيمشي، سبحان الله. بل هناك ما هو أعجب من ذلك مما نظن في هذه الأيام أنه خيال، قصص لكنها كانت واقعا. شرد فرس أو نفر فرس على صاحبه، كان لا يستقر عليه لا يستقر له ليركب عليه، إذا أراد صاحبه أن يركبه خرج هكذا ودخل هكذا، لا يستقر له بسهولة. فأمسك الرجل أذن فرسه وقال اتق الله فإني لا أستعملك إلا في طاعة الله، فسكن الفرس. طبعا خيال، حكايات، لكنها كانت واقعا في حياة الناس. ويقول بعض الصالحين إني أرى أثر ذنبي أو أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. الدابة ترى الإنسان وهو يعصي الله سبحانه وتعالى فتنقلب عليه، والزوجة هذا من عند الله تبارك وتعالى. فهذه المخلوقات أيضا مخلوقات عاقلة. الطير الأبابيل التي أرسلها الله، وقيل في وصفها إنها قدر الذبابة، صغيرة جدا، سبحان الله، عرفت صاحبها فنزلت على كل واحد بحجره، كل واحد له حجر، والطير معها، كل طائر معه ثلاثة أحجار، ينزل على كل